بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع والأربعون.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا، ومالك يكنى أبا سليمان.
إيش يقول الشيخ أحمد الشاكر به يقول أصحابنا؟ له كلام؟ طيب نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب منه أيضا. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إياس هو ضعيف عند أهل الحديث. قال: ويقال خالد بن إياس أيضا، وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في باب كيف النهوض من السجود، والمقصود من هذا الباب ما يكون من العبد بعد السجدة في الركعة الأولى، بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. المقصود بهذا الحديث ما يسمى بجلسة الاستراحة، ما يسمى بجلسة الاستراحة. وذكر ما جاء في حديث مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. وهذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله، ورواه أبو داود والنسائي وغير واحد من أهل الكتب المسندة. وهذه الأحاديث، يعني حديث مالك ثم بعد ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة، وأما حديث أبي هريرة فإن حديث أبي هريرة يدل على أنه لا يجلس للاستراحة، ولكن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، فإن فيه خالد ابن إلياس هو ضعيف كما قال الترمذي رحمه الله عند أهل الحديث. وهذه المسألة الأولى في أن حديث مالك يفيد سنية جلسة الاستراحة، وحديث أبي هريرة ينفي ذلك، وأما حديث مالك فحديث صحيح قد رواه البخاري وأبو داود والنسائي، وأما حديث أبي هريرة فحديث ضعيف، فإن فيه خالد ابن إلياس. المسألة الثانية: جلسة الاستراحة ما معنى هذه المفردة؟ جلس الجيم واللام والسين، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، الجيم واللام والسين كلمة واحدة وأصل واحد، وهو الارتفاع، وهو الارتفاع في الشيء. يقال جلس الرجل جلوسا، وذلك يكون عن نوم واضطجاع. إذا كان قائما، عفوا، وإذا كان قائما كانت الحال التي تخالفها القعود. قال: وإذا كان قائما كانت الحال التي تخالفها القعود. يقال قام وقعد. هنا ابن فارس رحمه الله يفرق بين جلس وقعد، فإذا كان من سفل إلى علو يقال جلس، وإذا كان من علو إلى سفل يقال قعد. ذلك قال ابن فارس: وذلك يكون عن نوم واضطجاع. يقال كان نائما ف إيش؟ جلس، ولا يقال قعد. كان نائما فجلس، كان متكئا فقعد. صحيح على ها جلس، كان متكئا فجلس. لذلك جاء في الحديث الذي هو حديث أبي بكر في الصحيحين، لما قال أبو بكر: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. إلى أن قال: وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس. لكن لو كان قائما إيش يقال؟ فقعد. لو كان قائما فقعد. وهذا التفريق هو التفريق عند أهل اللغة رحمهم الله، هذا التفريق عند أهل اللغة رحمهم الله، كما ذكر ذلك ابن فارس، وكما جاء ذلك في الأحاديث، ومنها حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وكان متكئا فجلس. فهنا لما قال: لماذا لم يقال قعدت الاستراحة؟ أبا سهيل أحسنت، لذلك قيل فيها إيش؟ عبد الرحمن جلسة الاستراحة، لأنه يكون من جلوس إلى إيش؟ إلى قيام، فتسمى هذه جلسة وتسمى قعدة، فقيل فيها جلسة الاستراحة، ويقال فيها جلسة، ويقال فيها جلسة. والمقصود بجلسة بكسر إيش يا عماد؟ الجيم، الحال التي يكون عليها الجالس، أي الهيئة، تسمى جلسة. يقال جلس جلسة إيش؟ حسنة. جلس جلسة حسنة، ولا يقال جلس جلسة إيش؟ حسنة، إلا إذا أراد بالجلسة المرة. لكن إذا أردت الهيئة تقول ماذا؟ جلسة. جلس جلسة حسنة
أي حال جلسته وهيئة جلوسه حسن. وأما إذا أردت المرة فتقول إيش؟ جلسة، فتقول جلسة. لذلك قال ابن فارس: والجلسة المرة الواحدة. فهنا عندنا من كلام ابن فارس كم أمر؟ كم؟ أحسنت أبا عبد الله، الأول تفريق، التفريق بين القعود والجلوس. القعود من مثال قائما، قائما فقعد عيسى، والجلسة متكئا فجلس، مضطجعا نام فجلس، الأمر الأول. والأمر الثاني تفريق بين جلسة وجلسة. جلسة لإيش يا أحمد؟ للهيئة والحال، أحسنت. للهيئة والحال، أحسنت. فيقال جلس جلسة حسنة، يعني حال جلسته وهيئة جلسته حسنة. ويقال جلسة للمرة الواحدة. وجلسة الاستراحة هذا مصطلح، وجلسة الأوتار هذا مصطلح آخر عند أهل العلم. هذا مصطلح يقال لها جلسة الاستراحة ويقال لها جلسة الأوتار. ومنها ما جاء في حديث مالك بن حويرث هنا: فكان إذا كان في وتر، يعني أولى يقوم للثانية، ثالثة يقوم للرابعة. وتر، وهذا سنستفيد منه أنه لا يجلس بعد سجود التلاوة جلسة الاستراحة، لهذا اللفظ الذي جاء في الحديث: لا يجلس بعد سجود التلاوة، كما سوف نقرر ذلك من كلام أهل العلم رحمهم الله. فهذه الجلسة تسمى جلسة إيش؟ الاستراحة، وتسمى جلسة الأوتار. ومعرفة اصطلاحات أهل العلم على الأحكام الفقهية مهم، حتى لو قرأت كتابا في كتب الحديث وشروح الأحاديث أو كتابا في الفقه، فلو قال جلسة الاستراحة تعرف إيش ماذا يقصد، ولو قال جلسة الأوتار تعرف ماذا يقصد. المسألة الثانية، الثالثة، أحسنت، مذاهب العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة. ذكرنا متى تكون هذه الجلسة، ولا تكون فين؟ في الأوتار، تكون في الأوتار، ثنائية بعد الركعة، رباعية بعد الركعة الأولى والثالثة، تجلس جلسة خفيفة كما قال النووي رحمه الله في المجموع، تجلس جلسة خفيفة. هذه الجلسة أو الجلسة الخفيفة ما حكمها؟ اختلف العلماء في الأصل على قولين. القول الأول قالوا باستحباب هذه الجلسة، وأن هذه الجلسة من سنن الصلاة مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله. فقال بهذا القول من الصحابة مالك بن الحويرث، وقال به كذلك أبو حميد الساعدي، وقال به كذلك أبو قتادة رضي الله تعالى عن الجميع، وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال به كذلك من التابعين هو قول أبي قلابة رحمه الله، وكذلك هذا القول هو مذهب داود بن علي الظاهري، وكذلك هذا القول رواية عن أحمد. وقال الترمذي هنا وبه يقول أصحابنا، وفي نسخة أخينا حسين وبه يقول
إسحاق وبعض أصحابنا
لكن خذوها رأيت في المجموع للنووي رحمه الله أنه لما ذكر كلام الترمذي هذا قال الترمذي وبه قال أصحابنا على هذه النسخة التي معنا، وهذه فائدة لابد أن تقيد، فإن والعلم عند الله أن نسخة النووي لجامع الترمذي التي نقل منها هذا القول أن نسخته وبه يقول أصحابنا، وهذه الفائدة لا بد أن تقيد. سألتك أولا يعني وبه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله دقيق في تحقيقه، والذي يريد أن يتعلم التحقيق لكتب الأحاديث وكذلك لرسائل أهل العلم، فإنه يتعلم من تحقيقات العلامة الشيخ أحمد الشاكر المكنى بإيش أخوه أبا انت جلسة وقاعدة ما بالك اليوم يكنى بأبي الأشبال، وأما أخوه من؟ عماد. ما اسم أخيه؟ مصري وما تعرف؟ محمود شاكر. يكنى بأبي فهر. يكنى بأبي فهر. ما معنى فهر؟ ارجعوا إلى معنى فهر في اللغة. فالشيخ أحمد شاكر الذي هو أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله وهو من العلماء المحققين قال وبه يقول وجعل معكوفتين، جعل معكوفتين وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا، جعل إسحاق وبعض بين معكوفتين. النسخة وبه يقول أصحابنا، وجاء في ميم وكذا إسحاق وبعض، إسحاق وبعض. لك سألت أخانا هل في شيء؟ قال لا. نسخة النووي وبه يقول إيش؟ أصحابنا. وبه يقول أصحابنا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا القول كذلك هو اختيار إسحاق ابن راهويه، القول باستحباب وسنية جلسة الاستراحة هو قول إسحاق ابن راهويه، فقد قال إسحاق كما جاء في مسائل المروزي مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا، يعني سنة إيش؟ مطلقا أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم هو قول أبي حنيفة وقول مالك ورواية عن أحمد هي المذهب، أن جلسة الاستراحة لا تستحب. قالوا إذا رفع رأسه من السجود نهض. نهض على إيش؟ أحسنت، على صدور قدميه. قول إسحاق كيف عرفنا أنه يقول بجلسة الاستراحة؟ ها؟ أحسنت، في قوله أن يعتمد على يديه ويقوم، ولا يكون ذلك إلا بعد جلسة إيش؟ خفيفة. وأما قول الجمهور وهو قول الأكثرون وهو قول الأكثرين لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض، وهذا قد حكاه ابن المنذر عن جمع من الصحابة، عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس. ومالك كان يقول ورواية الاستراحة محمولة على العذر، كما ذكر ذلك القرافي رحمه الله في كتاب الذخيرة، وجاء كذلك في شرح زروق على متن الرسالة، وقال مالك إنما فعل ذلك لما أثقلت أعضاؤه، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عادي لا شرعي، فهو عادي لا شرعي، يعني لم يفعل ذلك لأن ذلك إيش؟ شرعا، وإنما فعل ذلك لأن هذا لما بدن وثقلت أعضاؤه، فقال إنما هو إيش مالك؟ عادي لا شرعي. الصحيح والعلم عند الله هو ثبوت جلسة الاستراحة، وهو ترجيح ابن حزم كما في المحلى، قال العلامة الألباني واستحب ذلك ابن حزم في المحلى، وهذا كذلك هو قول الشيخ الألباني رحمه الله، قال وهو الصواب. لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة، لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة، ثم ذكر أمرا كليا من محدث جليل كبير عظيم، قال وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت. وهذا أمر كلي نطق به وكتبه رحمه الله في أصل الصفة، وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت. وهذا القول كذلك هو ترجيح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهو ترجيح شيخنا العباد حفظه الله، وذلك لما يلي: أولا، لحديث مالك بن الحويرث الليثي الذي معنا هنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وهذا الحديث قد رواه من؟ البخاري. ثانيا ما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في صلاته: أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وجاءت رواية واضحة في حديث المسيء في جلسة الاستراحة، كذلك ما جاء عند أبي داود والترمذي، فقال الترمذي: حديث حسن صحيح من حديث أبي حميد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن أبا حميد وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم هوى ساجدا، ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض. وذكر الحديث فقالوا: صدقت. يصدقه من؟ الصحابة. وقد قال النووي رحمه الله عن إسناد أبي داود: وإسناد أبي داود إسناد صحيح على شرط مسلم. وأما من قال إن حديث مالك بن الحويرث إنما هو لما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدن، وجاء مالك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة ونقل جلسة إيش؟ الاستراحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مالك ومن معه، وقد جلسوا عنده كم يوم؟ 20 يوما، وقد قال مالك بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم منه 20 يوما، قال: وأراد الانصراف من عنده إلى أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى أهليكم ومروهم وكلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما جاء ذلك في البخاري. قال النووي رحمه الله: فقول النبي صلى الله عليه وسلم له وقد رآه يجلس للاستراحة: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحيح هو ثبوت جلسة الاستراحة، ولا فرق بين الشيخ والشاب، خاصة أنها جاءت في بعض الروايات في حديث المسيء في صلاته، وجاءت كذلك في حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال من الشافعية بالتفريق بين الشيخ والكبير أو بين القوي والضعيف كما فرق ذلك أبو إسحاق المروزي من الشافعية، فإن ذلك لا دليل عليه واضح، لذلك قال الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، قال رحمه الله: وتأول بعضهم الحديث في جلسة الاستراحة أنه لما بدنا قال: وهذا البعض نقدر علمهم ولكن ما أصاب الحق، ولكن ما أصاب الحق. والصواب أن جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا وتسننا. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أن أكثر الأحاديث على هذا، يعني أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا، وليس المقصود نفيا، أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر إيش؟ إثباتا، وليس المقصود أن الأحاديث فيها إيش؟ النفي، كما قال ذلك النووي رحمه الله وغير واحد من العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث، لماذا كسرنا إن بعد قال؟ فإن همزة إن بعد قال تكسر وجوبا، همزة إن بعد قال تكسر وجوبا، فإن إن وأن إما إن كسر، إما أن تكسر همزة إن وجوبا، أو تكسر أو تفتح همزة إن وتكون أن وجوبا، أو جواز ماذا الأمرين، حالات إن وأن الوجوب في إن والوجوب في أن وجواز الأمرين، ذلك بعد حيث إن وجوبا، تقول حيث إن وجوبا، مثل لو قلت قال نبينا أن كذا هذا لا يصح، وإنما قال إن كذا وكذا. فقول أحمد: وأما قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث على هذا، فمعنى قول أحمد ومعناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا لا نفيا، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها، لأن الموجود في كتب الأحاديث ليس كذلك. ثم قال النووي رحمه الله كلمة فيها أدب مع أئمة الإسلام، قال: وهو أجل من أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه، هو أجل، هذا أدب مع أهل العلم، ليس كحال بعض الناس يتنقص أهل العلم ويتتبع الأمور التي يتنقص فيها أهل العلم. ذلك الشيخ ناصر كذلك لما ذكر قال لما بدنا قال: وهذا البعض نقدر إيش علمهم، نقدر علمهم ولكنه ما أصاب الحق. هذا الأدب ينبغي أن نتأدب به ونأخذ به ونعمل به وندعو إليه، لا يكون فقط نتأدب به في أنفسنا، لا، كذلك ندعو إلى الأدب مع أهل العلم حتى في الكتابة وفي التأدب في العبارة. وهذا هو المنبغي علينا جميعا معاشر الأحبة. قال: ونجد فيها خلافه. قال: وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها، لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعة من الصحابة. فالصحيح والعلم عند الله هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وكذلك داود أحمد في رواية، وكذلك قال الترمذي وبه قال أصحابنا، وهو قول ابن حزم، وهو قول ابن باز، وقول الألباني، وقول العباس. المسألة الرابعة: هل تستحب جلسة الاستراحة عقب سجود التلاوة؟ قال النووي رحمه الله: أن في سجود التلاوة، الجلسة التي بعد سجود التلاوة، لا يجلس بعدها، وإنما الأحاديث جاءت في الأوتار، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. مسألة الخامسة: هل يجلس المأموم جلسة الاستراحة إذا كان إمامه لا يجلس هذه الجلسة، أو أنه يتابع إمامه؟ يتابع إمامه كيف؟ إذا كان إيش؟ كيف يعرف؟ طيب كيف يعرف؟ على كيف يعرف؟ حسين أجل إيش صاحب البقالة؟ لا يراه ما يبيله، يراه أو يعلم منه أنه يرى ذلك أو لا يراه. واضح إخواني؟ واضح في هذا أنه هذا سيتعلق بتفصيل عند الشيخ الألباني رحمه الله، إما أن يراه وإما أن يعلم إيش مذهبه. واضح؟ وإما أن يجهل، لا يراه ولا يعلم مذهبه. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عن رجل يصلي مأموما، ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة، جلسة على إيش؟ على كونها حال أو هيئة، ولم يفعل ذلك الإمام، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا جاز هل يكون منقصا لأجره، لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام، يكون إيش؟ متخلف. واضح؟ قال أجاب شيخ الإسلام: جلسة الاستراحة قد ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها. أين يا حسين خليفي؟ في الصحيح، أحسنت، لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة. فمن قال بالثاني استحبها كقول الشافعي، الثاني إيش؟ من سنة الصلاة كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة، على القول الثاني عند عدم الحاجة يكون حكمها إيش؟ مكروهة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، يكون حكمها مكروهة. الذي لا يستحبها وليس حاجة يكون حكمها إيش؟ مكروهة، كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. قال شيخ الإسلام هذه كلها قد أخذناها الخلاف، ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما. لما؟ مع أنه إيش؟ متأخر. قال له ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما، لكون التأخر بمقدار لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه، تأخر إيش؟ خفيف يسير. قال لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها. ثم ذكر كلاما لأهل العلم، قال ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل المستحب. فعند ابن تيمية ماذا؟ أبو عبد الرحمن عبد القادر، أحسنت، قال والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب. وهناك قول من أهل العلم هو قول الشافعي ومن معه أنه ماذا؟ يستحب، وإن خالف ماذا؟ إمامه، لأن جلسة إيش؟ خفيفة يسيرة. فشيخ الإسلام يرى إيش؟ يتخلف أو يتابع إمامه استحبابا، وهو قال ومثل هذه المسائل هي مسائل الاجتهاد، والأقوى عند الشيخ الإسلام الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل المستحب. الشيخ الألباني رحمه الله يرى متابعة الإمام مطلقا لمن رأى الإمام أو يعلم مذهب إمامه، أما إذا كان لا يرى الإمام ولا يعلم مذهب الإمام لا هذا ولا هذا فإنه يجلس لثبوت السنة. إن كان يرى إمامه وإمامه يجلس ولا يجلس يا موسى عيسى، إذا كان يرى إمامه وإمامه يجلس ولا يجلس؟ لا يجلس، أحسنت. يرى الشيخ ناصر متابعة الإمام مطلقا لمن كان يرى الإمام يشاهد الإمام أو يعلم مذهب إمام أو يعلم مذهب إمامه، أما لا هذا ولا هذا فإنه يجلس لثبوت السنة. يقول الشيخ ناصر ولكن إن كان الإمام يعرف السنة، سنة إيش؟ الاستراحة، وعاند وكابر وأعرض عن السنة فهنا نخالفه ولا نبالي به ولا نتابعه، بل نجلس ليش؟ للاستراحة، بل نجلس للاستراحة. ثم مثل الشيخ رحمه الله بأبي حنيفة، قال لو تصورنا أننا نصلي وراء الإمام من؟ الإمام النعمان الذي هو أبو حنيفة رحمه الله. لو تصورنا أن نصلي مثلا وراءه ولم يرفع يديه في الركوع، نرفع ولا نرفع؟ ها؟ نرفع. عند الشيخ ناصر معلوم أنه يتابع ولا نرفع، يقول الشيخ ناصر. عند الشيخ ناصر معلوم هذا مذهبه أنه لا يرفع إذا كان يصلي وراء إمام لا يرفع، لأنه يرى هذا من إيش؟ من المتابعة. فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الشيخ ناصر هذا هو مذهبه. فقال رحمه الله لو صلينا مثلا وراءه، يعني وراء أبي حنيفة، ولم يرفع يديه في الركوع فلا نفعل ذلك، لأن أبا حنيفة عمل ذلك لماذا؟ عاند السنة، أو أنه رأى ذلك واجتهد أن هذه السنة، أن ذلك هي السنة. كذلك قس، يقول الشيخ ناصر، المسائل المختلف فيها على هذا. طيب، وكذلك لو كانوا هؤلاء من تلاميذ أبي حنيفة أو من الحنفية وكانوا قد أخذوا ذلك عن أبي حنيفة ولم يكن ذلك معاندة ومكابرة وإعراض عن السنة، نتابعهم أو لا نتابعهم؟ عند الشيخ ناصر نتابعهم. هذا ذكرنا هذا نحن، فنتابعهم. قال وأما إن كان الإمام عرف السنة وعاند وكابر وأعرض عن السنة فهن نخالفه ولا نبالي به فلا يتابع. هذا الشيخ ناصر، أنا اليوم فرغت تفريغ من صوتية للشيخ ألباني رحمه الله عند التحضير، فإني أرجع إلى كلام العلماء في الكتب، كذلك أكون يعني مما أحفظه قديما كلام الشيخ ناصر في صوتية أو كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في صوتية، فأحاول أرجع لهذه الصوت. هذا مما فرغته اليوم للشيخ ناصر في صوتية له رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الشيخ ناصر هذا مذهبه المعروف المشهور عنه أنه يرى المتابعة، وكما ذكر هذا رحمه الله ونقلته لكم عنه بصوته رحمه الله سبحانه وتعالى. أما شيخ العباد فقد سمعت منه مرارا، قد درست عليه كما هو معلوم 8 سنوات من عام 1415 هجريا إلى عام 1423 هجريا، درست عليه 8 سنوات. فإنه يرى أن المأموم يجلس جلسة الاستراحة مطلقا لأنها جلسة خفيفة وليس فيها تخلف عن الإمام، وإذا كان فيها تخلف وإنما هو تخلف لتطبيق ماذا؟ سنة، على قول الشافعي وعلى قول النووي أيضا، قال ذلك أيضا النووي رحمه الله. وهذا هو الأقرب عندي والعلم عند الله، ما ذهب إليه الشافعي والنووي وذهب إليه أيضا شيخ العباد حفظه الله. كنت أود أن ندخل في حديث التشهد، لكن فيه مسائل كثيرة، فيه مسائل علمنا رسول الله إذا قعدنا في الركعتين أن نقول، إذا حكم التشهد الأول، كذلك التحيات معناها والصلوات معناها والطيبات معناها والسلام عليك معناه، أيها النبي ورحمة الله معناه وبركاته معناه، السلام علينا معناه، وعلى عباد الله الصالحين معناه، ولما قدم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والروايات الواردة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله، والروايات الواردة في هذا الباب، كذلك ما جاء في خالص التحيات وخالص شكري، وما جاء في ذلك أنه هنا قال التحيات لله، فهل لو قال والتحيات تعظيم وعبادة، فلو قال لك خالص تحياتي فهل هذا أمر منكر أو أمر ليس بمنكر؟ كذلك السلام عليك وأيها النبي رحمة الله وبركاته، وما ذكره أهل العلم رحمهم الله في إهداء الثواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب، وسنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع والأربعون.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال أبو عيسى رحمه الله حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان.
إيش يقول الشيخ أحمد الشاكر به يقول أصحابنا؟ له كلام؟
نعم.
طيب. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب منه أيضا، حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث. قال ويقال خالد بن إياس أيضا، وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في باب كيف النهوض من السجود، والمقصود من هذا الباب ما يكون من العبد بعد السجدة في الركعة الأولى، بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. المقصود بهذا الحديث ما يسمى بجلسة الاستراحة، ما يسمى بجلسة الاستراحة. وذكر ما جاء في حديث مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. وهذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله، ورواه أبو داود والنسائي وغير واحد من أهل الكتب المسندة. وهذه الأحاديث، يعني حديث مالك ثم بعد ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة
وأما حديث أبي هريرة فإن حديث أبي هريرة يدل على أنه لا يجلس للاستراحة، لا يجلس للاستراحة، ولكن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، فإن فيه خالد ابن إلياس وهو ضعيف كما قال الترمذي رحمه الله عند أهل الحديث. وهذه المسألة الأولى، المسألة الأولى في أن حديث مالك يفيد سنية جلسة الاستراحة، وحديث أبي هريرة ينفي ذلك، وأما حديث مالك فحديث صحيح قد رواه البخاري وأبو داود والنسائي، وأما حديث أبي هريرة فحديث ضعيف، فإن فيه خالد ابن إلياس. المسألة الثانية جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة ما معنى هذه المفردة؟ جلس الجيم واللام والسين كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، الجيم واللام والسين كلمة واحدة وأصل واحد وهو الارتفاع، وهو الارتفاع في الشيء، يقال جلس الرجل جلوسا، وذلك يكون عن نوم واضطجاع. إذا كان قائما وإذا كان قائما كانت الحال التي تخالفها القعود، قال وإذا كان قائما كانت الحال التي تخالفها القعود يقال قام وقعد. هنا ابن فارس رحمه الله يفرق بين جلس وقعد، فإذا كان من سفل إلى علو يقال جلس، وإذا كان من علو إلى سفل يقال قعد، ذلك قال ابن فارس وذلك يكون عن نوم واضطجاع، يقال كان نائما ف ايش جلس، ولا يقال قعد، كان نائما فجلس، كان متكئا فقعد، صحيح على ها جلس، كان متكئا فجلس. لذلك جاء في الحديث الذي هو حديث أبي بكرة في الصحيحين لما قال أبو بكرة كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قلنا بلى يا رسول الله، إلى أن قال وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، لكن لو كان قائما إيش يقال؟ فقعد، لو كان قائما فقعد. وهذا التفريق هو التفريق عند أهل اللغة رحمهم الله، هذا التفريق عند أهل اللغة رحمهم الله كما ذكر ذلك ابن فارس وكما جاء ذلك في الأحاديث، ومنها حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وكان متكئا فجلس. فهنا لما قال لماذا لم يقال قعدت الاستراحة أبا سهيل، أحسنت. لذلك قيل فيها إيش عبد الرحمن؟ جلسة الاستراحة، لأنه يكون من جلوس إلى إيش؟ إلى قيام، فتسمى هذه جلسة وتسمى قعدة. فقيل فيها جلسة الاستراحة، ويقال فيها جلسة، ويقال فيها جلسة. والمقصود بجلسة بكسر إيش يا عماد؟ الجيم، الحال التي يكون عليها الجالس، أي الهيئة، تسمى جلسة. يقال جلس جلسة إيش؟ حسنة. جلس جلسة حسنة، ولا يقال جلس جلسة إيش؟ حسنة، إلا إذا أراد بالجلسة المرة. لكن إذا أردت الهيئة تقول ماذا؟ جلسة. جلس جلسة حسنة، أي حال جلسته وهيئة جلوسه حسن. وأما إذا أردت المرة فتقول إيش؟ جلسة. فتقول جلسة. لذلك قال ابن فارس: والجلسة المرة الواحدة. فهنا عندنا من كلام ابن فارس كم أمر؟ كم؟ أحسنت أبا عبد الله، الأول تفريق، التفريق بين القعود والجلوس. القعود من مثال قائما فقعد عيسى، والجلسة متكئا فجلس، مضطجعا نام فجلس، الأمر الأول. الأمر الثاني تفريق بين جلسة وجلسة. جلسة لإيش يا أحمد؟ للهيئة والحال. أحسنت، للهيئة والحال. أحسنت، فيقال جلس جلسة حسنة، يعني حال جلسته وهيئة جلسته حسنة. ويقال جلسة للمرة الواحدة. وجلسة الاستراحة هذا مصطلح، وجلسة الأوتار هذا مصطلح آخر عند أهل العلم. هذا مصطلح، يقال لها جلسة الاستراحة ويقال لها جلسة الأوتار. ومنها ما جاء في حديث مالك بن حويرث هنا: فكان إذا كان في وتر، يعني أولى يقوم للثانية، ثالثة يقوم للرابعة. وتر، وهذا سنستفيد منه أنه لا يجلس بعد سجود التلاوة جلسة الاستراحة، لهذا اللفظ الذي جاء في الحديث: لا يجلس بعد سجود التلاوة، كما سوف نقرر ذلك من كلام أهل العلم رحمهم الله. فهذه الجلسة تسمى جلسة إيش؟ الاستراحة، وتسمى جلسة الأوتار. ومعرفة اصطلاحات أهل العلم على الأحكام الفقهية مهم، حتى لو قرأت كتابا في كتب الحديث وشروح الأحاديث أو كتابا في الفقه، فلو قال جلسة الاستراحة تعرف إيش ماذا يقصد، ولو قال جلسة الأوتار تعرف ماذا يقصد. المسألة الثانية، الثالثة، أحسنت، مذاهب العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة. ذكرنا متى تكون هذه الجلسة، ولا تكون فين؟ في الأوتار، تكون في الأوتار، ثنائية بعد الركعة، رباعية بعد الركعة الأولى والثالثة، تجلس جلسة خفيفة كما قال النووي رحمه الله في المجموع، تجلس جلسة خفيفة. هذه الجلسة أو الجلسة الخفيفة ما حكمها؟ اختلف العلماء في الأصل على قولين. القول الأول قالوا باستحباب هذه الجلسة، وأن هذه الجلسة من سنن الصلاة مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله، فقال بهذا القول من الصحابة مالك بن الحويرث، وقال به كذلك أبو حميد الساعدي، وقال به كذلك أبو قتادة رضي الله تعالى عن الجميع، وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال به كذلك من التابعين هو قول أبي قلابة رحمه الله، وكذلك هذا القول هو مذهب داود بن علي الظاهري، وكذلك هذا القول رواية عن أحمد، وقال الترمذي هنا وبه يقول أصحابنا، وفي نسخة أخينا حسين وبه يقول
إسحاق وبعض أصحابنا
لكن خذوها رأيت في المجموع للنووي رحمه الله أنه لما ذكر كلام الترمذي هذا قال الترمذي وبه قال أصحابنا على هذه النسخة التي معنا، وهذه فائدة لابد أن تقيد، فإن والعلم عند الله أن نسخة النووي لجامع الترمذي التي نقل منها هذا القول أن نسخته وبه يقول أصحابنا، وهذه الفائدة لا بد أن تقيد. سألتك أولا يعني وبه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله دقيق في تحقيقه، والذي يريد أن يتعلم التحقيق لكتب الأحاديث وكذلك لرسائل أهل العلم فإنه يتعلم من تحقيقات العلامة الشيخ أحمد شاكر المكنى بيش أخوه أبي أنت جلسة وقاعدة ما بالك اليوم يكنى بأبي الأشبال، وأما أخوه من؟ عماد. ما اسم أخيه؟ مصري وما تعرف؟ محمود شاكر. يكنى بأبي فهر. يكنى بأبي فهر. ما معنى فهر؟ ارجعوا إلى معنى فهر في اللغة. فالشيخ أحمد شاكر الذي هو أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله وهو من العلماء المحققين قال وبه يقول وجعل معكوفتين وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا جعل إسحاق وبعض بين معكوفتين. النسخة وبه يقول أصحابنا وجاء في ميم وكذا إسحاق وبعض. لك سألت أخانا هل في شيء؟ قال لا. نسخة النووي وبه يقول إيش؟ أصحابنا. فبه يقول أصحابنا والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا القول كذلك هو اختيار إسحاق ابن راهويه، القول باستحباب وسنية جلسة الاستراحة هو قول إسحاق ابن راهويه. فقد قال إسحاق كما جاء في مسائل المروزي: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم، شيخا كان أو شابا، يعني سنة إيش؟ مطلقا أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم هو قول أبي حنيفة وقول مالك ورواية عن أحمد هي المذهب، أن جلسة الاستراحة لا تستحب. قالوا إذا رفع رأسه من السجود نهض، نهض على إيش؟ أحسنت، على صدور قدميه. قول إسحاق كيف عرفنا أنه يقول بجلسة الاستراحة؟ ها؟ أحسنت، في قوله أن يعتمد على يديه ويقوم، ولا يكون ذلك إلا بعد جلسة إيش؟ خفيفة. وأما قول الجمهور وهو قول الأكثرون وهو قول الأكثرين لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض. وهذا قد حكاه ابن المنذر عن جمع من الصحابة، عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس. ومالك كان يقول ورواية الاستراحة محمولة على العذر، كما ذكر ذلك القرافي رحمه الله في كتاب الذخيرة، وجاء كذلك في شرح زروق على متن الرسالة، وقال مالك إنما فعل ذلك لما أثقلت أعضاؤه، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عادي لا شرعي، فهو عادي لا شرعي، يعني لم يفعل ذلك لأن ذلك إيش؟ شرعا، وإنما فعل ذلك لأن هذا لما بدن وثقلت أعضاؤه، فقال إنما هو إيش مالك؟ عادي لا شرعي. الصحيح والعلم عند الله هو ثبوت جلسة الاستراحة، وهو ترجيح ابن حزم كما في المحلى، قال العلامة الألباني: واستحب ذلك ابن حزم في المحلى. وهذا كذلك هو قول الشيخ الألباني رحمه الله، قال: وهو الصواب. لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة، لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة. ثم ذكر أمرا كليا من محدث جليل كبير عظيم. قال: وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت. وهذا أمر كلي نطق به وكتبه رحمه الله في أصل الصفة. وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت. وهذا القول كذلك هو ترجيح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهو ترجيح شيخنا العباد حفظه الله، وذلك لما يلي: أولا، لحديث مالك بن الحويرث الليثي الذي معنا هنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذا الحديث قد رواه من؟ البخاري. ثانيا، ما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في صلاته: أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وجاءت رواية واضحة في حديث المسيء في جلسة الاستراحة. كذلك ما جاء عند أبي داود والترمذي، فقال الترمذي: حديث حسن صحيح، من حديث أبي حميد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن أبا حميد وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم هوى ساجدا، ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض. وذكر الحديث فقالوا: صدقت. يصدقه من؟ الصحابة. وقد قال النووي رحمه الله عن إسناد أبي داود: وإسناد أبي داود إسناد صحيح على شرط مسلم. وأما من قال إن حديث مالك بن الحويرث إنما هو لما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدن، وجاء مالك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة ونقل جلسة إيش؟ الاستراحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مالك ومن معه، وقد جلسوا عنده كم يوم؟ 20 يوما، وقد قال مالك بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم منه 20 يوما، قال: وأراد الانصراف من عنده إلى أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى أهليكم ومروهم وكلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما جاء ذلك في البخاري. قال النووي رحمه الله: فقول النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد رآه يجلس للاستراحة: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. الصحيح هو ثبوت جلسة الاستراحة، ولا فرق بين الشيخ والشاب، خاصة أنها جاءت في بعض الروايات في حديث المسيء في صلاته، وجاءت كذلك في حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال من الشافعية بالتفريق بين الشيخ والكبير أو بين القوي والضعيف، كما فرق ذلك أبو إسحاق المروزي من الشافعية، فإن ذلك لا دليل عليه واضح. لذلك قال الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، قال رحمه الله: وتأول بعضهم الحديث في جلسة الاستراحة أنه لما بدن قال: وهذا البعض نقدر علمهم ولكن ما أصاب الحق، ولكن ما أصاب الحق. والصواب أن جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا وتسننا. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أن أكثر الأحاديث على هذا، يعني أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا، وليس المقصود نفيا، أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر إيش؟ إثباتا، وليس المقصود أن الأحاديث فيها إيش؟ النفي، كما قال ذلك النووي رحمه الله وغير واحد من العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث، لماذا كسرنا إن؟ بعد قال، فإن همزة إن بعد قال تكسر وجوبا، همزة إن بعد قال تكسر وجوبا، فإن إن وأن إما إن كسر، إما أن تكسر همزة إن وجوبا، أو تكسر أو تفتح همزة إن وتكون أن وجوبا، أو جواز ماذا؟ الأمرين. حالات إن وأن الوجوب في إن والوجوب في أن وجواز الأمرين. ذلك بعد حيث إن وجوبا، تقول حيث إن وجوبا، مثلا لو قلت قال نبينا أن كذا هذا لا يصح، وإنما قال إن كذا وكذا. فقول أحمد وأما قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث على هذا، فمعنى قول أحمد ومعناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا لا نفيا، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها، لأن الموجود في كتب الأحاديث ليس كذلك. ثم قال النووي رحمه الله كلمة فيها أدب مع أئمة الإسلام، قال: وهو أجل من أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه، هو أجل، هذا أدب مع أهل العلم، ليس كحال بعض الناس يتنقص أهل العلم ويتتبع الأمور التي يتنقص فيها أهل العلم. ذلك الشيخ ناصر كذلك لما ذكر قال لما بدنا قال: وهذا البعض نقدر إيش علمهم، نقدر علمهم ولكنه ما أصاب الحق. هذا الأدب ينبغي أن نتأدب به ونأخذ به ونعمل به وندعو إليه، لا يكون فقط نتأدب به في أنفسنا، لا، كذلك ندعو إلى الأدب مع أهل العلم حتى في الكتابة وفي التأدب في العبارة. وهذا هو المنبغي علينا جميعا معاشر الأحبة. قال: ونجد فيها خلافه. قال: وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها، لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعة من الصحابة. فالصحيح والعلم عند الله هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وكذلك داود أحمد في رواية، وكذلك قال الترمذي به قال أصحابنا، وهو قول ابن حزم، وهو قول ابن باز، وقول الألباني، وقول العباس. المسألة الرابعة: هل تستحب جلسة الاستراحة عقب سجود التلاوة؟ قال النووي رحمه الله: أن في سجود التلاوة، الجلسة التي بعد سجود التلاوة، لا يجلس بعدها، وإنما الأحاديث جاءت في الأوتار، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. مسألة الخامسة: هل يجلس المأموم جلسة الاستراحة إذا كان إمامه لا يجلس هذه الجلسة، أو أنه يتابع إمامه؟ يتابع إمامه كيف إذا كان إيش؟ كيف يعرف؟ طيب كيف يعرف؟ على كيف يعرف؟ حسين أجل إيش صاحب البقالة؟ لا يراه ما يبي له، يراه أو يعلم منه أنه يرى ذلك أو لا يراه. واضح إخواني؟ واضح في هذا أنه هذا سيتعلق بتفصيل عند الشيخ الألباني رحمه الله، إما أن يراه وإما أن يعلم إيش مذهبه. واضح؟ وإما أن يجهل، لا يراه ولا يعلم مذهبه. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة، جلسة على إيش؟ على كونها حال أو هيئة، ولم يفعل ذلك الإمام، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا جاز هل يكون منقصا لأجره، لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام، يكون إيش؟ متخلف. واضح؟ قال أجاب شيخ الإسلام: جلسة الاستراحة قد ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها. أين يا حسين خليفي؟ في الصحيح، أحسنت، لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة، فمن قال بالثاني استحبها كقول الشافعي، الثاني إيش؟ من سنة الصلاة كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة، على القول الثاني عند عدم الحاجة يكون حكمها إيش؟ مكروهة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، يكون حكمها مكروهة، الذي لا يستحبها وليس حاجة يكون حكمها إيش؟ مكروهة، كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. قال شيخ الإسلام: هذه كلها قد أخذناها الخلاف، ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما. لما؟ مع أنه إيش؟ متأخر. قال: ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما، لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه، تأخر إيش؟ خفيف يسير. قال: لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها. ثم ذكر كلاما لأهل العلم، قال: ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل المستحب، فعند ابن تيمية ماذا؟ أبو عبد الرحمن عبد القادر، أحسنت، قال: والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب، وهناك قول من أهل العلم هو قول الشافعي ومن معه أنه ماذا؟ يستحب، وإن خالف ماذا؟ إمامة، لأن جلسة إيش؟ خفيفة يسيرة. فشيخ الإسلام يرى إيش؟ يتخلف أو يتابع إمامه استحبابا، وهو قال: ومثل هذه المسائل هي مسائل الاجتهاد، والأقوى عند الشيخ الإسلام الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل المستحب. الشيخ الألباني رحمه الله يرى متابعة الإمام مطلقا لمن رأى الإمام أو يعلم مذهب إمامه، أما إذا كان لا يرى الإمام ولا يعلم مذهب الإمام لا هذا ولا هذا فإنه يجلس لثبوت السنة. إن كان يرى إمامه وإمامه يجلس ولا يجلس يا موسى عيسى إذا كان يرى إمامه وإمامه يجلس ولا يجلس لا يجلس سنتا يرى الشيخ ناصر متابعة الإمام مطلقا لمن كان يرى الإمام يشاهد الإمام أو يعلم مذهب إمامه أو يعلم مذهب إمامه أما لا هذا ولا هذا فإنه يجلس لثبوت السنة. يقول الشيخ ناصر ولكن إن كان الإمام يعرف السنة سنة إيش الاستراحة وعاند وكابر وأعرض عن السنة فهنا نخالفه ولا نبالي به ولا نتابعه بل نجلس ليش للاستراحة بل نجلس للاستراحة. ثم مثل الشيخ رحمه الله بأبي حنيفة قال لو تصورنا أننا نصلي وراء الإمام من؟ الإمام النعمان الذي هو أبو حنيفة رحمه الله لو تصورنا أن نصلي مثلا وراءه ولم يرفع يديه في الركوع نرفع ولا نرفع؟ ها؟ نرفع. عند الشيخ ناصر معلوم أنه يتابع ولا نرفع يقول الشيخ ناصر الشيخ ناصر معلوم هذا مذهبه أنه لا يرفع إذا كان يصلي وراء إمام لا يرفع لأنه يرى هذا من إيش من المتابعة فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا إنما جعل الإمام ليؤتم به. الشيخ ناصر هذا هو مذهبه فقال رحمه الله لو صلينا مثلا وراءه يعني وراء أبي حنيفة ولم يرفع يديه في الركوع فلا نفعل ذلك لأن أبا حنيفة عمل ذلك لماذا عاند السنة أو أنه رأى ذلك واجتهد أن هذه السنة أن ذلك هي السنة. كذلك قس يقول الشيخ ناصر المسائل المختلف فيها على هذا. طيب وكذلك لو كانوا هؤلاء من تلاميذ أبي حنيفة أو من الحنفية وكانوا قد أخذوا ذلك عن أبي حنيفة ولم يكن ذلك معاندة ومكابرة وإعراض عن السنة نتابعهم أو لا نتابعهم؟ عند الشيخ ناصر نتابعهم. ها هذا ذكرنا هذا نحن فنتابعهم. قال وأما إن كان الإمام عرف السنة وعاند وكابر وأعرض عن السنة فهن نخالفه ولا نبالي به فلا يتابع. هذا الشيخ ناصر أنا اليوم فرغت تفريغ من صوتية للشيخ الألباني رحمه الله عند التحضير فإني أرجع إلى كلام العلماء في الكتب كذلك أكون يعني مما أحفظه قديما كلام الشيخ ناصر في صوتية أو كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في صوتية فأحاول أرجع لهذه الصوت هذا مما فرغته اليوم للشيخ ناصر في صوتية له رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الشيخ ناصر هذا مذهبه المعروف المشهور عنه أنه يرى المتابعة وكما ذكر هذا رحمه الله ونقلته لكم عنه بصوته رحمه الله سبحانه وتعالى. أما شيخ العباد فقد سمعت منه مرارا قد درست عليه كما هو معلوم 8 سنوات من عام 1415 هجريا إلى عام 1423 هجريا درست عليه 8 سنوات فإنه يرى أن المأموم يجلس جلسة الاستراحة مطلقا لأنها جلسة خفيفة وليس فيها تخلف عن الإمام وإذا كان فيها تخلف فإنما هو تخلف لتطبيق ماذا؟ سنة، على قول الشافعي وعلى قول النووي أيضا، قال ذلك أيضا النووي رحمه الله. وهذا هو الأقرب عندي والعلم عند الله، ما ذهب إليه الشافعي والنووي، وذهب إليه أيضا شيخ العباد حفظه الله. كنت أود أن ندخل في حديث التشهد، ولكن فيه مسائل كثيرة، فيه مسائل علمنا رسول الله إذا قعدنا في الركعتين أن نقول، إذا حكم التشهد الأول، كذلك التحيات معناها، والصلوات معناها، والطيبات معناها، والسلام عليك معناه، أيها النبي ورحمة الله معناه، وبركاته معناه، السلام علينا معناه، وعلى عباد الله الصالحين معناه، ولما قدم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والروايات الواردة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا رسول الله، والروايات الواردة في هذا الباب، كذلك ما جاء في خالص التحيات وخالص شكري، وما جاء في ذلك أن هنا قال التحيات لله، فهل لو قال والتحيات تعظيم وعبادة، فلو قال لك خالص تحياتي، فهل هذا أمر منكر أو أمر ليس بمنكر؟ كذلك السلام عليك وأيها النبي ورحمة الله وبركاته، وما ذكره أهل العلم رحمهم الله في إهداء الثواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب، وسنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.